بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى بجامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس 54.
عن أم عطية نسيبة الأنصارية قالت: أمرنا، تعني النبي صلى الله عليه وسلم، أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين. وفي لفظ: كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد، وفي لفظ: كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها وحتى نخرج الحيض، فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وبعد. كنا قد بدأنا التعليق على هذا الحديث، وكنا في الوجه الثاني، ووقفنا عند قولها رضي الله عنها: حتى نخرج البكرة من خدرها حتى تخرج الحيض، الحيض فيكن خلف الناس. ها هنا وقفنا، نعم. فأقول تعليقا بارك الله فيكم وشرحا: سبق أن نبهت في الوجه الأول أن جملة فيكن خلف الناس ليست في نسخ العمدة، وهذه اللفظة في الصحيحين، هذه اللفظة وردت في الصحيحين وخلت منها نسخ العمدة. والمعنى أن النساء يكن خلف الرجال، وأن الحيض يكن معتزلات لمصلى النساء، معتزلات لمصلى النساء وصلاتهن، وموقعهن خلفهن. موقع الحيض يكن خلف موقع النساء اللاتي يصلين، والكل يشهد الخير ودعوة المسلمين. قولها فيكبرن بتكبيرهم، أي بتكبير الرجال المصلين، أي بتكبير الرجال المصلين، ويدعون بدعائهم، أي بالتأمين، أي بالتأمين على دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويدعون لأنفسهن حين يدعو. قال الحافظ النووي رحمه الله في شرح مسلم: فيه دليل على استحباب التكبير لكل أحد في العيدين، لكل أحد في العيدين، وهو مجمع عليه، وهو مجمع عليه. انتهى كلامه رحمه الله. ولا شك أن تكبير الرجال يختلف عن تكبير النساء، فإن النساء يخفضن أصواتهن فيسمعن أنفسهن. قولها يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته، المراد باليوم هنا بركة ذلك اليوم، المراد باليوم هو يوم عيد الفطر هنا، هو يوم عيد، يوم العيد، فطرا كان أم أضحى، فطرا كان أم أضحى. والمراد بقولها وطهرته أي تطهيره من الذنوب، تطهيره من الذنوب، وهذا منها رضي الله عنها تعليل لخروجهن، تعليل لخروجهن، لماذا خرجنا؟ يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. ولهذا قال العلامة الفاكهاني رحمه الله المالكي فيه تعظيم هذا اليوم، فيه أي في اللفظ هذا تعظيم هذا اليوم والترغيب في العمل الصالح فيه وحضور مظان إجابة الدعاء، وحضور مظان إجابة الدعاء. بهذا يكون أتينا على الوجه الثاني، ننتقل إلى الوجه الثالث، وهي مسألة الخروج إلى مصلى العيد، مسألة الخروج إلى مصلى العيد. فنقول يستحب الخروج لصلاة العيد، يستحب الخروج لصلاة العيد إلى المصلى، وهذا مذهب جماهير أهل العلم من الحنفية والمالكية والحنابلة، وهو وجه عند الشافعية. إلا أنه جاء عن الإمام الشافعي أنه قال كما في الأم له رحمه الله، قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج في العيدين إلى المصلى بالمدينة، كان يخرج في العيدين إلى المصلى بالمدينة. قال وكذلك من كان بعده، أي كذلك كانوا يفعلون، وعامة أهل البلدان إلا أهل مكة، أي أن عامة أهل البلدان كذلك يخرجون لصلاة العيدين في المصلى إلا أهل مكة، فإنه لم يبلغنا أن أحدا من السلف صلى بهم عيدا إلا في مسجدهم، إلا في مسجدهم. يقول الشافعي رحمه الله وأحسب ذلك والله تعالى أعلم، لأن المسجد الحرام، يعني ما السبب في أن أهل مكة يصلون في مسجدهم ولا يخرجون إلى المصلى؟ قال أحسب ذلك والله تعالى أعلم، لأن المسجد الحرام خير بقاع الدنيا، فلم يحبوا أن يكون لهم صلاة إلا فيه ما أمكنهم، لم يحبوا أن يكون لهم صلاة إلا فيه ما أمكنهم، إلى أن قال وإنما قلت هذا لأنه قد كان وليست لهم هذه السعة، وليست لهم هذه السعة، يعني أهل مكة محاصرون بجبالها، ليس لهم هذه السعة في أطراف البيوت بمكة، ليس لهم في هذه السعة، لهم هذه السعة في أطراف البيوت بمكة سعة كبيرة، ولم أعلمهم صلوا عيدا قط ولا استسقاء إلا فيه. فلا يعلم الإمام الشافعي رحمه الله أن أهل مكة صلوا إلا في المسجد في أعيادهم، وكذلك في ماذا؟ في الاستسقاء، في ماذا؟ في الاستسقاء أيضا. والراجح أن صلاة العيد في المصلى تشمل مكة وغيرها لعموم الأدلة، فعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغدو إلى المصلى والعنزة بين يديه تحمل،
وتنصب بالمصلى بين يديه فيصلي إليها، توضع العنزة بين يديه فيصلي إليها، يعني يتخذها ماذا؟ سترة. والحديث متفق عليه. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد أنه قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى. قال الحافظ النووي رحمه الله في شرح مسلم عقب حديث أبي سعيد: هذا دليل لمن قال باستحباب الخروج لصلاة العيد إلى المصلى، وأنه أفضل من فعلها في المسجد، وعلى هذا عمل الناس في معظم الأمصار. انتهى كلامه. والإمام الشافعي في كلامه السابق قد تعقبه الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني، فقال في بدء المسألة: السنة أن يصلي العيد في المصلى، أن يصلي المرء يعني العيد في المصلى، أمر بذلك علي رضي الله تعالى عنه، واستحسنه الأوزاعي وأصحاب الرأي، وهو قول ابن المنذر. ثم حكى ابن قدامة رحمه الله كلام الإمام الشافعي مختصرا، ثم قال: ولنا، أي إجابة ونستدل على قولنا بخلاف رأيه رحمه الله بما يلي: ولنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخرج إلى المصلى ويدع مسجده، يعني المسجد النبوي الشريف. قال: وكذلك الخلفاء من بعده، ولا يترك النبي صلى الله عليه وسلم الأفضل مع قربه، ويتكلف فعل الناقص مع بعده، ولا يشرع أو ولا يشرع لأمته ترك الفضائل، ولأننا قد أمرنا باتباعه صلى الله عليه وسلم والاقتداء به، ولا يجوز أن يكون المأمور به هو الناقص، والمنهي عنه هو الكامل. ولم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى العيد بمسجده إلا من عذر، ولأن هذا إجماع المسلمين، فإن الناس في كل عصر ومصر يخرجون إلى المصلى فيصلون العيد في المصلى مع سعة المسجد وضيقه، سواء كان واسعا أم ضيقا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في المصلى مع شرف مسجده، وصلاة النفل في البيت أفضل منها في المسجد مع شرفه، مع إيش؟ يعني شرف المسجد. انتهى كلامه رحمه الله. أقول ويؤيد هذا ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالمصلى، وأنه صلى بأصحابه في مواطن عديدة منها صلاة العيد، فقال عن الإمام ابن تيمية: لم يكن يصلي صلاة العيد عليه الصلاة والسلام، لم يكن يصلي صلاة العيد إلا في مكان واحد مع الإمام، وعلى هذا أصحابه يعني يخرج بهم إلى الصحراء فيصلي بهم هناك، فيصلي المسلمون كلهم خلفه صلاة العيد كما يصلون الجمعة، ولم يكن أحد من المسلمين يصلي صلاة عيد في مسجد قبيلته ولا بيته كما لم يكونوا يصلون جمعة في مساجد القبائل، يعني ويتركون مسجده عليه الصلاة والسلام، انتهى. وهنا بارك الله فيكم أنبه على أمرين اثنين. حديث أخرجه الإمام أبو داود، الأمر الأول، حديث أخرجه الإمام أبو داود في سننه وابن ماجه في السنن أيضا والحاكم في المستدرك من طريق الوليد بن عيسى ابن موسى من طريق الوليد بن مسلم قال حدثنا عيسى ابن عبد الأعلى ابن أبي فروة قال سمعت أبا يحيى عبيد الله التيمي يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أصاب الناس مطر في يوم عيد على عهد النبي صلى الله أو على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم في المسجد. وهنا إلى ما تقدم من كلام الإمام ابن قدامة إلا من عذر، فصلى بهم أين؟ في المسجد. هذا الحديث سكت عنه الإمام أبو داود وصححه الحاكم، وسكت عنه الذهبي في تلخيصه، وجود إسناده الحافظ النووي في المجموع، وحسنه في خلاصة الأحكام. هذا موقف جماعة من أهل العلم من هذا إيش؟ الحديث. إلا أن الصحيح في هذا الحديث أنه منكر، إذ فيه عيسى ابن عبد الأعلى الفروي قال فيه الحافظ الذهبي رحمه الله في الميزان لا يكاد يعرف، قال لا يكاد يعرف. روى الوليد بن مسلم أو روى الوليد بن مسلم عنه فقط، لم يروي عنه يعني إلا الوليد ابن مسلم. عبيد الله ابن عبد الله ابن موهب عن أبي هريرة في صلاة العيد في المسجد يوم المطر، يعني يريد يشير إلى هذا. قال الحافظ الذهبي وهذا حديث فرد منكر. قال ابن القطان لا أعلم عيسى هذا مذكورا في شيء من كتب الرجال ولا في غير هذا الإسناد. ومنه تعلم أن التصحيح أو التحسين أو التجويد لهذا الإسناد مدخول ومستدرك، أليس كذلك؟ أيضا في الحديث عبيد الله التيمي، هذا قال فيه الإمام أحمد أحاديثه مناكير لا يعرف لا هو ولا أبوه، لا هو ولا أبوه. فإن عيسى ابن عبد الأعلى ابن أبي فروة قال سمعت أبا يحيى عبيد الله التيمي يحدث عن أبي هريرة، هذا عبيد الله قال فيه أحمد أحاديثه مناكير لا يعرف لا هو ولا أبوه. قال الذهبي رحمه الله وذكره ابن حبان في الثقات، يعني ذكره في الثقات لم يوثقه إنما ذكره. أقول مثله لا يحتج به، لا يحتج به ويعتبر ما يتفرد به منكرا. والحديث ضعفه بسببهما، يعني بعبيد الله وبعيسى، الحديث ضعفه بسببهما الحافظ ابن الملقن في البدر المنير، وكذا الحافظ ابن حجر في التلخيص وفي البلوغ، وضعفه أيضا كذلك بسببهما العلامة الألباني رحمه الله. وضح. الأمر الثاني أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. أخرجه الإمام الشافعي في كتابه الأم، ومن طريقه الحافظ البيهقي في معرفة السنن والآثار، قال أي الشافعي: أخبرنا إبراهيم قال حدثنا صالح أو حدثني صالح ابن محمد ابن زائدة أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه صلى بالناس في يوم مطير، صلى بالناس في يوم مطير في المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا مما استدل به بعضهم في هذا المقام، وهذا الأثر أثر تالف، إذ فيه إبراهيم ابن محمد ابن أبي يحيى وهو الأسلمي كذبه جماعة من الأئمة، والكلام فيه شديد جدا، واضح؟ فمثل هذا الأثر لا يصح الاحتجاج به ولا إيراده، لأنه أثر تالف. الوجه الرابع في مسألة حضور النساء لصلاة العيد، فقد دل حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها على مشروعية خروج النساء لصلاة العيد، لذا اختلف أهل العلم في هذه المسألة. قال الإمام ابن رجب رحمه الله في فتح الباري: اختلف العلماء فيه على أقوال، أحدها أنه مستحب، أي مستحب خروجهم أو خروجهن، أحدها أنه مستحب، وحكي عن طائفة من السلف منهم علقمة إلى أن قال: وهو قول إسحاق وابن حامد من أصحابنا، أي من الحنابلة. الثاني أنه مباح غير مستحب ولا مكروه، خروجهن مباح غير مستحب ولا مكروه. حكي عن مالك، يقول: حكي عن مالك وقاله طائفة من الحنابلة أو من أصحابنا. الثالث أنه مكروه، أنه مكروه بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول النخعي ويحيى الأنصاري والثوري وابن المبارك. وأحمد، يعني الإمام أحمد في رواية حرب، يقول أحمد: لا يعجبني في زماننا، لا يعجبني في زماننا، يعني خروجهن. أحمد يقول: لا يعجبني في زماننا لأنه فتنة. واستدل هؤلاء بأن الحال تغير بعده عليه الصلاة والسلام، وقد قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعده لمنعهن المساجد. القول الرابع أنه يرخص فيه للعجائز دون الشواب، وهذا مروي عن النخعي أيضا، وهو قول لأبي حنيفة وأصحابه، ورواية عن أحمد. يقول الحافظ ابن رجب: وروي عن ابن عباس بإسناد ضعيف أو فيه ضعف. الوجه الخامس وهو قول الشافعي: يستحب الخروج للعجائز ومن ليست من ذوات الهيئات، ومن ليست من ذوات الهيئات، بمعنى وإن لم تكن عجوزا لكنها يعني ليست من ذوات الجمال أو اللاتي مظنة نظر الناس وافتتانهم بهم أو بها. وأقول رحمه الله عن ابن رجب: وفسر أصحابه، يعني أصحاب من؟ الشافعي، ذوات الهيئات بذوات الحسن والجمال، ومن تميل النفوس إليها، يعني مظنة نظر الناس إليها، قال: فيكره لهن الخروج لما فيه من الفتنة. انتهى كلامه رحمه الله. وقال أعني الحافظ ابن رجب رحمه الله في موطن آخر من فتح الباري عقب أن نقل أثرا عن علي رضي الله تعالى عنه يدل على وجوب إخراجهن للعيد، قال: وهذا، أي الوجوب، وهذا مما لا يعلم به قائل، لا يعلم به إيش؟ قائل، أي بوجوب إخراجهن للعيد. إلا أن العلامة الصنعاني رحمه الله تعقب هذا النفي في سبل السلام بأن الوجوب مروي عن أبي بكر وعمر وعلي، هكذا قال، أعني من؟ الصنعاني. قلت: أثر أبي بكر الذي أحال إليه أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف من طريق طلحة اليامي، قال: قال أبو بكر: حق على كل ذات نطاق الخروج إلى العيد، الخروج إلى العيد. هذا الإسناد، إسناد هذا الأثر لا يصح، فهو منقطع بين طلحة وبين أبي بكر فلم يسمع منه، ولهذا قال: قال أبو بكر. وأما أثر عمر الذي أحال إليه، أعني الصنعاني رحمه الله، فلم أقف عليه للنظر فيه. وأما أثر علي رضي الله عنه فأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف وابن المنذر في الأوسط من طريق أبي إسحاق، أو من طريق أبي إسحاق عن الحارث الأعور عن علي قال: حق على كل ذات نطاق أن تخرج إلى العيدين، قال: ولم يرخص لهن في شيء من الخروج إلا ولم يرخص لهن في شيء من الخروج إلا في العيدين. وهذا الأثر، هذا الأثر منكر بمرة، ففيه الحارث وهو ابن عبد الله الأعور الهمداني بسكون الميم الكوفي أبو زهير صاحب علي، كذبه الشعبي في رأيه ورمي بالرفض، ورمي بالرفض. بقي عندنا أثر من؟ عمر، والله أعلم، لعلنا نقف فالله أعلم على الإسناد. ولهذا لما قال الإمام ابن رجب: لا أعلم، أو لا أعلم، هذا مما لا يعلم به قائل، له وجه قوي، له وجه قوي، إذ إن هذه الآثار لم تصح حتى تصح النسبة إليهم رضي الله تعالى عنهم. لذا فإن الظاهر والله تعالى أعلم أن خروجهن إلى صلاة العيدين مستحب بشرط أمن الفتنة، وأن يخرجن تفيلات، غير متبرجات بزينة. وقد سئل سماحة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله عن حكم خروج المرأة لصلاة العيد، فكان جوابه: ويسن للنساء حضورها، يعني حضور الصلاة، مع العناية بالحجاب والتستر وعدم التطيب، لما ثبت في الصحيحين عن أم عطية رضي الله تعالى عنها، فذكر حديث الباب. قال: وفي بعض ألفاظه، يعني في بعض ألفاظ حديث أم عطية: فقالت إحداهن: يا رسول الله، لا تجد إحدانا جلبابا تخرج فيه، يعني ماذا تفعل؟ قال عليه الصلاة والسلام: لتلبسها أختها من جلبابها. قال: ولا شك أن هذا يدل على تأكيد خروج النساء لصلاة العيدين ليشهدن الخير ودعوة المسلمين. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا كما قلنا مشروط بأمن الفتنة، وأن يخرجن تفيلات غير متبرجات بزينة، ويجتنبن طرائق الرجال أو طريق الرجال وغير ذلك. وضح؟ نعم. الوجه الذي يليه، نعم، وهو الخامس أو السادس، هنا أيضا كلام لشيخنا العلامة النجمي رحمه الله، كلام متين الحقيقة، كلام متين في جانب أمن الفتنة حين خروج النساء، حيث قال رحمه الله: المهم أن أمن الفتنة لا بد أن يكون من الجانبين، من الجانبين، من جانب النساء، فلا يتعدين الشرع في لباسهن ولا في تعاطيهن ما يثير الشهوة كالطيب وما شابهه، وأن يتسترن التستر الكامل، وأن يجتنبن أماكن كثرة الرجال. قال: ومن ناحية الذكور أن يغضوا أبصارهم وأن لا يتعرضوا للنساء وأن لا يحبوا الكشف عنهن أو النظر إليهن، إلى أن قال: أما الآن فقد ضعف الإيمان، يعني في كثير من الناس، وكثرت المغريات أو المغريات، وكثر المال، وحصل من النساء ومن الشباب من الخروج عن الأعراف الشرعية والآداب الإسلامية ما الله به عليم. لذلك فإني أرى أن القول بمنع خروجهن في هذا الزمان لهذه العلل هو الأولى. فإن وجد في بعض الأماكن توفر الأسباب التي تؤمن معها الفتنة، فينبغي لهم أن يعملوا بهذا الحديث، أن يعملوا بهذا الحديث. انتهى كلامه رحمه الله. ويقول شيخنا العلامة العثيمين رحمه الله في شرحه الممتع: الخروج لصلاة العيد للنساء سنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يخرج العواتق وذوات الخدور، أو أن يخرج العواتق وذوات الخدور. قال: لكن يجب أن تخرج غير متبرجة بزينة ولا متطيبة، بل تخرج بسكينة ووقار وبدون رفع صوت أو ضحك إلى زميلتها، وبدون مشية كمشية الرجل، بل تكون مشيتها مشية أنثى، مشية حياء وخجل ووقار. كل هذه القيود التي ينص عليها أهل العلم حفاظا ومحافظة على المجتمع، وصيانة للرجال وللنساء ألا يقعن في المحظور، وأن يؤدين هذه الشعيرة على الوجه الذي شرع الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمن خالف فهو المفرط والواقع في المحظور، نعوذ بالله من ذلك. الوجه الخامس، ها؟ المهم الوجه الذي عندكم، التكبير في العيدين. أقول أولا، التكبير لعيد الفطر فإنه يسن التكبير في عيد الفطر، وهو مذهب جمهور فقهاء العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة، جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، وقال به محمد بن الحسن وأبو يوسف من أصحاب أبي حنيفة، وحديث أم عطية رضي الله تعالى عنها ظاهر الدلالة في ذلك. ثانيا أو باء، متى يبدأ التكبير؟ فإنه يبدأ تكبير عيد الفطر بغروب شمس ليلة العيد، وهذا مذهب جماعة من أهل العلم من الشافعية والحنابلة، وقول للمالكية، وقال به طائفة من السلف، واختاره ابن حزم ورجحه ومال إليه الإمام ابن تيمية، والأئمة عبد العزيز بن باز والعثيمين وغيرهم من أهل العلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هو مشروع في عيد الفطر عند مالك والشافعي وأحمد، وذكر ذلك الطحاوي مذهبا لأبي حنيفة وأصحابه، والمشهور عنهم خلافه، لكن التكبير فيه هو المأثور عن الصحابة رضوان الله عليهم، والتكبير فيه أوكد من جهة أن الله عز وجل أمر به بقوله: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. قال: والتكبير فيه أوله من رؤية الهلال وآخره انقضاء العيد، وهو فراغ الإمام من الخطبة على الصحيح. انتهى كلامه رحمه الله. وضح؟ نعم. ومن أهل العلم من اختار أن التكبير يبدأ من بعد صلاة فجر العيد إلى أن يصل المرء مصلى العيد وينتهي بانتهائه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الكسوف. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه عن عائشة رضي الله عنها أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث مناديا ينادي: الصلاة جامعة. فاجتمعوا وتقدم فكبر وصلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات.
نعم. ثم بدأ رحمه الله بباب جديد، وهو باب صلاة الكسوف، وذكر فيه أول حديث، وهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. والكلام عن هذا الباب والحديث من وجوه: أولا، الوجه الأول، الكسوف لغة التغير إلى سواد، الكسوف لغة التغير إلى سواد، يقال كسفت الشمس بفتح الكاف تكسف كسوفا إذا ذهب ضوءها واسودت، إذا ذهب ضوءها واسودت. ويقال كسف القمر بالفتح إذا ذهب نوره وتغير إلى سواد. وقيل الكسوف في أوله، يعني عندما يبدأ الكسوف أول ما يبدأ يقال فيه ماذا؟ كسوف. والخسوف في آخره. وقيل الكسوف بالكاف ذهاب النور بالكلية، ذهاب النور بالكلية، والخسوف ذهاب بعضه يعني بعض النور. وقيل الكسوف للشمس والخسوف للقمر على اعتبار أنه جاء في القرآن قوله تعالى فإذا برق البصر وخسف القمر. الخسوف في اللغة النقصان أو الذل، النقصان أو الذل. وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه بابا فقال باب هل يقال، باب هل يقال كسفت الشمس أو خسفت، كسفت الشمس أو خسفت. قال الحافظ في الفتح قال الزين ابن المنير، قال الزين ابن المنير أتى بالاستفهام، أتى البخاري في التبويب بالاستفهام إشعارا منه بأنه لم يترجح، لم يترجح عنده في ذلك شيء، يعني هل يقال كسفت أو خسفت أو كسفت أو خسفت. يقول الحافظ معلقا ولعله أشار إلى ما رواه ابن عيينة عن الزهري عن عروة قال لا تقولوا كسفت الشمس ولكن قولوا خسفت. يقول الحافظ ابن حجر وهو موقوف صحيح رواه سعيد بن منصور وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عنه. يقول لكن الأحاديث الصحيحة تخالفه، تخالف قول من؟ المروي عن عروة، تخالفه لثبوتها بلفظ الكسوف في الشمس من طرق كثيرة. والمشهور في استعمال الفقهاء أن الكسوف للشمس والخسوف للقمر. قال واختاره ثعلب من أهل اللغة، وذكره الجوهري أو وذكر الجوهري أنه أفصح، يعني التفريق الكسوف للشمس والخسوف للقمر. قال وقيل يتعين ذلك، يتعين التفريق أن الكسوف للشمس والخسوف للقمر. قال وحكى عياض عن بعضهم عكسه أن الخسوف للشمس والكسوف للقمر. قال وغلطه، الضمير راجع إلى عياض. لماذا هو غلط؟ قال لثبوته بالخاء في القرآن في القمر في القرآن وخسف القمر. يقول الحافظ وكأن هذا هو السر في استشهاد المؤلف به في الترجمة، يعني البخاري، كأن هذا هو السر في استشهاد المؤلف به في الترجمة. قال: وقيل يقال بهما في كل منهما، يقال في الشمس كسفت وخسفت، وفي القمر كسف وخسف. قال: وبه جاءت الأحاديث، يعني بإطلاق هذا على هذا وهذا على هذا، كله بمعنى. قال: ولا شك أن مدلول الكسوف لغة غير مدلول الخسوف، مدلول الكسوف في اللغة غير مدلول الخسوف، لأن الكسوف التغير إلى سواد، والخسوف النقصان أو الذل، النقصان أو الذل. قال: فإذا قيل في الشمس كسفت أو خسفت لأنها تتغير، أليس كذلك؟ ويلحقها النقص، ساغ أن يطلق عليها خسف وكسف. وكذلك القمر، ولا يلزم من ذلك أن الكسوف والخسوف مترادفان، يعني في أصل اللغة، في أصل الوضع. قال: وقيل بالكاف في الابتداء وبالخاء في الانتهاء، وقيل بالكاف لذهاب جميع الضوء وبالخاء لبعضه، وقيل بالخاء لذهاب كل اللون وبالكاف لتغيره. الإمام البخاري ذكر تحت هذا الباب قول الله تعالى: وخسف القمر. يقول الحافظ: وقوله، أي البخاري، وقال الله عز وجل وخسف القمر، لماذا أورده تحت هذا الباب؟ قال: في إيراده لهذه الآية احتمالان، أحدهما أن يكون أراد أن يقال خسف القمر كما جاء في القرآن، ولا يقال إيش؟ كسف. وإذا اختص القمر بالخسوف أشعر اختصاص الشمس بإيش؟ بالكسوف، هذا احتمال. والثاني أن يكون أراد أن الذي يتفق للشمس كالذي يتفق للقمر، كالذي يتفق للقمر، أي من حيث الإطلاق. وقد سمي في القرآن بالخاء في القمر، فليكن الذي للشمس كذلك، فليكن الذي للشمس إيش؟ كذلك. قال: ثم ساق المؤلف حديث ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها بلفظ خسفت الشمس تحت هذا الباب، وهذا موافق لما قال عروة، لكن روايات غيره بلفظ كسفت كثيرة جدا. انتهى المراد، انتهى كلامه رحمه الله. الأمر بارك الله فيكم بعد هذا يسير، هما من حيث الترادف في أصل اللغة ليس كذلك كما مر، لكن هل يطلق؟ نعم. فقد ذكر العلامة الحافظ ابن دقيق العيد في الإحكام بعد أن نقل أقوالا في هذا، قال: وقيل هما بمعنى واحد، ويشهد لهذا اختلاف الألفاظ في الأحاديث، فأطلق عليهما الخسوف والكسوف معا في محل واحد، في محل إيش؟ واحد. ظهر لكم هذا؟ نعم. الوجه الثاني تعليق على حديث عائشة رضي الله عنها، قولها رضي الله عنها خسفت، إن الشمس أو أن الشمس خسفت، خسفت ضبطها بفتح أوله وثانيه، ويقال أيضا خسفت بضم أوله وكسر ثانيه على ما لم يسمى إيش فاعله. قال العلامة السفاريني رحمه الله: هذا الحديث وغيره من الأحاديث يبطل زعم من زعم أن الخسوف مختص بالقمر، أليس كذلك؟ نعم، انتهى كلامه. قولها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تشير إلى أن الكسوف متى حصل؟ في عهده عليه الصلاة والسلام. طيب انتبه معي، ذكر الإمام ابن حبان في مقدمة الثقات، ذكر الإمام ابن حبان في مقدمة الثقات في أحداث السنة الخامسة من الهجرة، قال: وكسف القمر في السنة الخامسة، وكسف القمر في جماد الآخرة، فجعلت اليهود يرمونه بالشهب ويضربون بالطاس ويقولون سحر القمر، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف. فهنا الإمام ابن حبان يثبت أن كسوف القمر أو خسوف القمر حصل في متى؟ في السنة الخامسة من الهجرة في جماد الآخر أو الآخر، واضح؟ طيب، وقال في موطن آخر أيضا من كتابه الثقات حين يتكلم عن أحداث السنة السادسة من الهجرة، خامسة انتهينا، السادسة، قال: ثم كسفت الشمس أو كسفت الشمس، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف وقال: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. الحديث واضح؟ إذن الإمام ابن حبان يثبت أن الكسوف في الخامسة وفين؟ في السادسة. ويقول الحافظ ابن الملقن في البدر المنير في الإعلام، في الإعلام: ثم كسفت أيضا أي الشمس في السنة العاشرة يوم مات إبراهيم رضي الله عنه. يقول السفاريني رحمه الله: لما مات إبراهيم كم كان عمره؟ قال السفاريني: وكان قد تم له سنة ونصف وأيام، وكان يوما شديد الحرارة أو شديد الحر، اليوم الذي مات فيه رضي الله عنه. إذن الآن جاء عندنا أن ابن حبان يثبت ماذا؟ الخامسة، وأثبت إيش؟ السادسة. وابن الملقن وغيره في جماعات من العلم أنها كذلك حصلت في العاشرة يوم مات إبراهيم. يقول الإمام ابن القيم في زاد المعاد ناقلا عن شيخه شيخ الإسلام: وأنه كان يضعف كل شيخ الإسلام يضعف كل ما خالفه من الأحاديث. الضمير راجع ما خالفه إلى حديث موت إبراهيم. شيخ الإسلام يرى أن الصحيح فقط أن الشمس لم تكسف إلا في السنة العاشرة فقط، وما خالفه من الأحاديث كلها لا تصح. قال: ويقول هي غلط، وإنما صلى النبي عليه الصلاة والسلام الكسوف مرة واحدة، يوم مات ابنه إبراهيم والله أعلم. والله إيش؟ أعلم. ولهذا أيضا يقول شيخنا العلامة النجمي رحمه الله متعقبا القول بالكسوف قبل العاشرة، يعني سواء الخامسة أو السادسة، قال: في ثبوت كسوفها قبل العاشرة نظر، فإن الأحاديث المشهورة تدل على أن الكسوف يوم مات إبراهيم عليه السلام، هكذا قال الشيخ، أو كسوف وقع في حياته عليه الصلاة والسلام، لا يوجد قبل إيش؟ العاشرة. وعلى هذا أو إلى هذا أيضا مال شيخنا العلامة العثيمين رحمه الله كما سيأتي النقل عنه. واضح؟ إذن الحافظ ابن حبان لم يدلل على ما ذكر ولم يسند أنه ما أن في هذه السنوات الخامسة والسادسة ما يدل، إنما حكى حكاية، لم يسند شيئا في هذا، لم يسند شيئا في هذا. واضح؟ نعم. قولها رضي الله عنها: فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة أو الصلاة جامعة، هذه الجملة الصلاة جامعة يصح في إعرابها أوجه: الوجه الأول النصب فيهما الصلاة جامعة، على أن الأول منصوب للإغراء أي حضور الصلاة، والثاني منصوب على الحال أي حال كونها إيش؟ جامعة. والإعراب الثاني الصحيح الرفع فيهما الصلاة جامعة على الابتداء، مبتدأ وإيش؟ وخبر. ولهذا قال العلامة النووي في الروضة، روضة الطالبين: ويجوز رفعهما أيضا. الوجه الثالث النصب في الأول والرفع في الثاني الصلاة جامعة، فنصب الأول على الإغراء والثاني على أنه خبر لمبتدأ مقدر والتقدير احضر الصلاة فهي جامعة ونحو ذلك. وضح؟ كل هذه صحيحة، وأشار إليها أهل العلم رحمهم الله في مؤلفاتهم، وبعضهم اختصر وبعضهم زاد. نعم. قولها رضي الله عنها: وصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات. يقول السفاريني رحمه الله: أطلقت الركعات، صلى أربع ركعات، قال: أطلقت الركعات على عدد الركوع، فصلى أربع ركعات في ركعتين أي أربع ركوعات وأربع سجدات في ركعتين. الوجه الثالث دل حديث عائشة رضي الله تعالى عنها على مشروعية صلاة الكسوف مع النداء والاجتماع لها، مع النداء والاجتماع لها. نعم. هذه دلالة الحديث من حيث العموم. ننتقل إلى الوجه الرابع، وهي مسألة النداء لصلاة الكسوف، مسألة النداء لصلاة الكسوف. بوب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه بابا فقال: باب النداء بالصلاة بالصلاة جامعة، النداء بالصلاة جامعة في الكسوف. وذكر رحمه الله تحته حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال: لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي إن الصلاة جامعة، إن الصلاة جامعة، نودي إن الصلاة إيش؟ جامعة. يقول الحافظ ابن بطال في شرح البخاري فيه أن صلاة الكسوف لا أذان لها ولا إقامة، لا أذان لها ولا إقامة، وإنما ينادى لها بماذا؟ الصلاة جامعة أو الصلاة جامعة عند باب المسجد. قال: ولا خلاف في ذلك بين العلماء بأنه لا أذان لها ولا إقامة، إنما ينادى بإيش؟ الصلاة جامعة. ويقول الحافظ ابن حجر رحمه الله على حديث عبد الله ابن عمر هذا نودي، قوله نودي كذا فيه بلفظ البناء للمفعول، بلفظ البناء للمفعول. قال: وصرح الشيخان في حديث عائشة، وهو حديث الذي معنا صحيح، قال: وصرح الشيخان في حديث عائشة بأن النبي عليه الصلاة والسلام بعث مناديا فنادى بذلك. يقول رحمه الله، قال ابن دقيق العيد، هذا الحديث حجة، لمن استحب ذلك، يعني استحب إيش؟ أن ينادى بأن يقال الصلاة جامعة أو الصلاة جامعة. قال: وقد اتفقوا على أنه لا يؤذن لها ولا يقام، نعم. أقول هذا القول الذي حكاه ابن دقيق العيد رحمه الله هو مذهب جماهير أهل العلم من الحنفية والشافعية والحنابلة، واستحسنه جمع من المالكية، جماعة من المالكية. الوجه الخامس: في حكم صلاة الخسوف أو الكسوف، حكم صلاة الكسوف والتجميع لها، مما سبق بارك الله فيكم من الحديث، حديث عائشة والكلام الذي تقدم، يظهر لك أن الصلاة لكسوف الشمس أو القمر أو خسوفهما مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع. يبقى الكلام عن جملة من المسائل تحت هذا العنوان: أولا، حكم صلاة الكسوف أو كما يقال الخسوف، حكم صلاة الكسوف أو الخسوف للشمس. القول الأول: ذهب جماهير أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم إلى أن صلاة الكسوف للشمس سنة مؤكدة، وعليه الفتوى عند شيخ الإسلام عبد العزيز بن عبد الله بن باز، واختيار جماعة من أهل العلم المعاصرين كشيخنا العلامة النجمي وشيخنا الشيخ زيد رحم الله الجميع. القول الثاني أنه ذهب جماعة من أهل العلم إلى وجوبها، وهو قول قاله الحافظ أبو عوانة، وهو رواية عن أبي حنيفة، ورجحه العلامة الشوكاني وصديق حسن خان، وقاله الألباني، وهو وجه عند الشافعية وجزم به الخفاف، ومال إليه شيخنا العلامة ابن عثيمين، إلا أنه قال بأنها فرض على الكفاية، وهو كما قلت وجه عند الشافعية أيضا. وقد قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه كتاب الصلاة عن هذا القول، عن القول بالوجوب، القول بأنها واجبة، بأنه قول قوي جدا، قول قوي إيش جدا. استدل الجمهور بحديث الصحيحين، حديث طلحة بن عبيد الله أن الرجل الذي جاء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يسأله عن الإسلام وعن الصلوات، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. وكذلك بحديث حديث الصحيحين لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام معاذا إلى اليمن فقال فأعلموا أن الله افترض عليهم خمس صلوات، الحديث. قال هؤلاء أن هذين الحديثين يدلان على أن الأمر بصلاة الكسوف، أن الأمر بصلاة الكسوف يعني الوارد في صلاة الكسوف إنما هو للاستحباب، وأن هذه الأحاديث وما جاءت في أمثالها صارفة عن القول بالوجوب. والذين قالوا بالوجوب استدلوا بأحاديث عدة، منها هذا الحديث وما جاء في معنى حديث عائشة وما جاء في معنى مما سيرد، بأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بها بقوله فإذا رأيتم فافزعوا إلى الصلاة أو فصلوا، وأنه عليه الصلاة والسلام خرج لأدائها فزعا، وذكر عليه الصلاة والسلام أنهما آيتان يخوف الله بهما إيش عباده. وقالوا من المعلوم أن التخويف يستدعي خوفا، أن التخويف يستدعي ماذا؟ خوفا، والخوف يستدعي امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك، أقول لا شك أن القول بأنها فرض على الكفاية هو الأظهر، فإن الأدلة، أقول الأدلة الواردة في هذا تسعف وترجح هذا القول، والله أعلم. المسألة الثانية المنبثقة، وهي التجميع لصلاة الكسوف، مر في حديث عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام أمر مناديا فنادى الصلاة جامعة. هذا يفيد أن الاجتماع لصلاة الكسوف مطلوب شرعا. وعليه نقول إن صلاة كسوف الشمس أو خسوف الشمس تصلى جماعة، وهذا الأمر هو محل اتفاق من أهل العلم من أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم، بل حكي الاجتماع وحكي الإجماع على ذلك. قال الحافظ ابن دقيق العيد رحمه الله في الإحكام: سنتها الاجتماع للحديث المذكور، للحديث المذكور يسن لها الاجتماع، وهذا ظاهر. الثالث: حكم الصلاة لكسوف أو خسوف القمر. فلو نظرت في كلام أهل العلم ستجد أن بعضهم يغاير عندما يتكلم عن الحكم بين الصلاة لكسوف أو خسوف القمر الشمس وبين الصلاة لكسوف أو خسوف ماذا؟ القمر. فنتكلم عن خسوف أو كسوف القمر قولان: الأول أنها سنة مؤكدة وتصلى جماعة كصلاة كسوف الشمس تماما، وهو يعني هذا القول مروي عن عثمان بن عفان وعبد الله بن عباس وعمر بن عبد العزيز، وقال به الإمام الشافعي وأحمد وأبو ثور وابن حزم وعطاء قبلهم والحسن والنخعي، واختيار الإمامين عبد العزيز بن باز وابن عثيمين رحم الله الجميع. القول الثاني أنها لا تصلى جماعة وإنما تصلى فرادا، تصلى فرادا على اعتبار أنها سنة ونافلة كغيرها من النوافل، كغيرها من النوافل، بل نص بعضهم على أنها تصلى ركعتين دون زيارة ركوع كأي صلاة ركعتين نافلة. وهذا القول الثاني هو مذهب أبي حنيفة ومالك، وعلل بعضهم بأن الخروج إليها في الليل أي لصلاة كسوف الشمس أو خسوفه في الليل فيه مشقة، بخلاف أن يكون ذلك فين؟ في النهار. قال العلامة السفاريني رحمه الله بعد نقله كلام أبي حنيفة ومالك: ويرد هذا أي هذا القول ما يأتي في الحديث إن الشمس والقمر آيتان وفيه فصلوا وادعوا، قال: فأمر بالصلاة لهما أمرا واحدا، فالتفرقة بينهما بين القمر والشمس يعني، فالتفرقة بينهما في الحكم بلا دليل تعسف، لا دليل عليه يعني، الحكم الليل والنهار مشقة ولا غير مشقة هذا تعسف لا دليل عليه. وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه صلى بأهل البصرة، ابن عباس صلى بأهل البصرة في خسوف القمر، وقال لأهل البصرة: إنما صليت لأني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. قال السفاريني رحمه الله: ولأنه أحد الكسوفين فأشبه كسوف الشمس. انتهى كلامه رحمه الله. أقول أثر ابن عباس الذي ذكره السفاريني رحمه الله، هذا الأثر أخرجه الإمام الشافعي في المسند ومن طريقه البيهقي في الكبرى. قال العلامة النووي في شرح مسلم في أحاديث الباب: إن الشمس والقمر آيتان لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموها فصلوا. فيه دليل للشافعي، فيه دليل للشافعي وجميع الفقهاء أصحاب الحديث، دليل للشافعي وجميع فقهاء أصحاب الحديث في استحباب الصلاة لكسوف القمر على هيئة صلاة كسوف الشمس. وروي عن جماعة من الصحابة وغيرهم، أي هذا الفعل على هذه الهيئة. انتهى كلامه رحمه الله. وضح؟ إذن إذا قلنا القول الثاني ضعيف تعسف لا دليل عليه، لكن يحكى من باب المعرفة، وأنها تصلى على هيئة صلاة كسوف إيش؟ الشمس، على السواء لا تفرقة، لا دليل على التفريق ولا دليل ينتهض على القول بأنها تصلى ركعتين بلا ركوع زائد. وهنا فائدة أنقلها لكم لشيخنا الشيخ العثيمين رحمه الله في الشرح، معلقا على قول صاحب الزاد: تسن جماعة وفرادا. قال: تسن جماعة وتسن فرادا، أي أن الجماعة ليست شرطا لها، بل يسن للناس في البيوت أن يصلوها ودليل ذلك يعني لو صلى الإنسان في بيته بأهله أو بأحد أبنائه أو بزوجته أو بكل أبنائه أو أهله أو بأبيه أو غير ذلك، ودليل ذلك عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم ذلك فصلوا، فهذا عام، ولم يقل النبي عليه الصلاة والسلام: فصلوا في مساجدكم مثلا، فدل ذلك على أنه يؤمر بها حتى الفرد. ولكن لا شك أن اجتماع الناس أولى، بل الأفضل أن يصلوها في الجوامع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلاها إيش؟ في مسجد واحد، ودعا الناس إليها، ولأن الكثرة في الغالب تكون أدعى للخشوع وحضور القلب، ولأنها أي الكثرة أقرب إلى إجابة الدعاء، فهي تسن في المساجد والبيوت، ولكن الأفضل في المساجد وفي الجوامع أفضل. انتهى كلامه رحمه الله. ثم وجدت نقلا نفيسا لشيخ الإسلام رحمه الله في منهاج السنة يدعم قول شيخنا رحمه الله. قال رحمه الله في منهاج السنة: قوله صلاة المرء أفضل، قال قوله: أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. قال: فالمراد بذلك ما لم تشرع له الجماعة. ما لم تشرع له إيش؟ وأما ما شرعت له الجماعة كصلاة الكسوف، هكذا نص، كصلاة الكسوف ففعلها في المسجد أفضل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المتواترة واتفاق العلماء. انتهى كلامه رحمه الله. وضح هذا؟ نقف عند هذا الوجه السادس، لأن فيه الكلام عن صفة الصلاة، صفة صلاة الكسوف. وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يسأل عن حكم التكبير الجماعي، عن حكم التكبير الجماعي. قلنا يسن التكبير، لكن قلنا جماعيا لم أذكر لفظ الجماعي، فلفظ الجماعي ليس من السنة في شيء، بل هو إلى البدعة أقرب، واضح؟ لكن لو أن فردا من الأفراد كبر فوافقه غيره، فوافقه الثالث موافقة هكذا من غير تواطؤ، فلا حرج في هذا، يعني لا يبدأ ثم يمسك حتى لا يتوافق، إذا بدأ يكمل ويتم، وضح هذا؟ وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم.
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.